بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا بالأمس ما يتعلق بمسح الرأس وما هو القدر الواجب منه، فما ماذا خرجنا به؟ نعم، يعني أنه يجزى البعض ومسح أكمله أفضل. هذا مذهب من؟ الشافعي والثوري والأوزاعي وداود الظاهري وغيرهم. طيب، ما هو الدليل على جواز البعض على الإجزاء بالبعض؟ يعني قوله امسحوا برؤوسكم يطلق على من مسح رأسه كامل وعلى من مسح بعضه. امسحوا برؤوسكم لا يستفاد منه وجوب التعميم، ويدل على ذلك قول بعض التبعير، وأيضا لا معروف هذا قد. نعم، أيضا فعل الصحابة عن من جاء قال ابن عمر سلم من الأكوع بإسنادين صحيحين. ابن عمر مسح مقدم رأسه جهة اليافوخ وما قد تقدم، وسلمة مسح مقدم رأسه. نعم، اليافوخ هنا ذا المكان، يعني بعده أنزل من وسط رأس قليلا يسمى اليافوخ، هذا المكان يسمى اليافوخ، أو أنزل قليلا يعني ذا المكان. الذي جاء في الحديث أنه حجم في اليافوخ، وقالت عائشة كنت أصدع الفرق من اليافوخ، تفرق الرأس من اليافوخ، معروف أنه هذا المكان هو. قال فالأفضل بلا شك الأفضل هو إكمال، لكن فهم الصحابة أنه لا يجب الاستيعاب. ابن عمر سلم من الأكوع. من أخرج الأثرين؟ ابن المنذر في الأوسط، أحنا في الأوسط لا في آخر المسائل، رقم الأوسط موجود عند المراجع، مراجع المسائل الأوسط الأول 394. وأيضا أخرج الأثرين ابن أبي شيبة، أضيف هذا، أخرج الأثرين أيضا ابن أبي شيبة، الجزء الأول صفحة 31، الجزء الأول صفحة 31 بإسنادين صحيحين، ولفظ أثر ابن عمر عنده أنه وضع يديه في وسط رأسه ثم مسحهما إلى أمامه، يعني بدأ من الوسط إلى الأمام فقط. مسح الرأس بالخرقة المبلولة عندك، يعني خلاف السنة، حيث الإجزاء يجزئ إذا كان إذا حصل البلل للشعر، إذا انفصلت رطوبة للشعر. غسل الرأس بدل المسح يعني من حيث خالف السنة وخالف الأمر، ماذا أمر الله سبحانه وتعالى مسح برؤوسكم، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجزي لأنه خالف الأمر الشرعي، من عمل عمل ليس على أمرنا فرض. وقلنا بالإجزاء لأنه حصل المعنى المذكور وهو إصابة الشعر بشيء من الماء، فيجزي مع خلاف السنة. بعض الأخوة يناقش هذه المسألة، الأمر سهل، إذا ما تبين لك إذا ظهر لك القول الثاني خذ به، أنا ما أدعوك إلى أن تقلدني، إلا أنا يعني أحب من الأخوة هذا، يعني من رأى قولا آخر القول الثاني أظهر وبحث المسألة أيضا لا بس، طيب يقول بما يظهر له من الأدلة، وهذا سبيل التفقه، ولا يكون إنسان مقلدا. نعم، بل يسأل ما هو الدليل، وإذا لم يظهر له وجد دليل آخر يذكره، وليس ملزما، ولا يلزم غيره بقوله، لا تلزم غيرك بقولك لأنها عبارة عن خلاف أفهام في الأدلة، تختلف الأفهام ولكن إذا ظهر للإنسان الحق وجب عليه الانقياد ولا يقدم بعد ذلك قول فلان، ولا أيضا يستأنف عن الرجوع إلى الدليل، ما يستأنف عن الرجوع إلى الدليل وإن أتى به من هو أصغر منه سنة. يقول أخ الدهان الفازلين يمنع وصول الماء للبشرة؟ لا ما يمنع، لكنه يسبب تزلق المياه، فيحتاج منك إلى تحري ودلك حتى يصل الماء إلى البشرة كاملة. يقول هل يجب إيصال الماء إلى وصول الشعر إذا كان شعر الرأس خفيف؟ لا، الواجب في الرأس المسح، ما يجب إيصال الماء، هذا في الوضوء، أما في الجنابة فيجب عليه إيصال الماء لأن الواجب عليه غسل الرأس. قوله أن ما كان يكفيك أن تقول هكذا، هذا الصواب تقول أو أن تفعل، القول يطلق على الفعل في اللغة، وهذا من الأدلة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن تقول هكذا وضرب بيديك. هل هناك فرق بين قولهم خلاف شاب وقولهم خلاف لا يعتد به؟ معنى واحد، معنى أنه لا يعتد بهذا الخلاف، وإذا كان هناك فرق فما ضابط كل واحد منهما؟ بقي مسألة الشاب، قد يطلقونه على أنه خالف قول الأكثر، قولهم لا يعتد به يرون أن ذلك مخالف لا يعتد به في الإجماع، التعبير بقول شاب أولى من التعبير لا يعتد به، لأن الإجماع على الصحيح أنه ينتقض بخلاف الواحد والاثنين، الإجماع ينتقض بخلاف الواحد والاثنين، فالأفضل أن تقول خلاف شاب بمعنى أنه شد هذا الرجل من سائر العلماء والله المستعان، وأيضا مع مخالفته للعلماء مخالف أيضا للدليل، وإلا فالحق ما وماذا الحق حتى وإن قال به واحد هو الذي أخذ به، ولكن مع مخالفته للدليل خالف عامة العلماء. هناك من العلماء من لا يعتد بخلاف الواحد والاثنين، نقلوا عن الجرير الطبري، لكن هذا ليس صحيح. النووي ما يعتبر خلاف داود ليس لأنه واحد، بل يقول أنه عنده أصول مخالفة لأهل العلم من حيث الأخذ الظاهر الذي يعتمد المسحة بالصدقة. يا أخي إذا كان يرى أن هذا العمل يعني أفضل لأنه خالف الهدي النبوي، وإن فعله بدون قصد لهذا الفعل أو مفضلا له أو يرى أنه يؤجر عليه، فإذا لم يحصل ذلك ما يأثم، لكن لا يؤجر كمن باشر بيده. يقول إذا كان الرجل أصلع فماذا يمسح؟ يمسح رأسه، امسحوا برؤوسكم سواء يوجد شعر أو لا يوجد. يعني الخرقة، بالخرقة تقصد؟ لا، الخرقة نحن نقول يجزي فقط، ومن حيث أنه يستحب ما يستحب ولا ينبغي أن يفعله، لكن من حيث أنه إذا فعل فالوضوء صحيح، إذا فعل وصلنا إلى غسل القدمين الكعبين. طيب، مسألة غسل القدمين إلى الكعبين عليه جمهور أهل العلم ونقل إجماع، الشيعة يخالفون يقولون ماذا؟ يكفي المسح على القدمين ويمنعون المسح على الخفين كما سيأتي معنا في باب مسح الخفين، خالفوا الشرع في القدمين وفي الخفين. ونقل عن ابن جرير أنه يقول هو مخير بين المسح والغسل، نقل عن ابن جرير أنه يقول هو مخير، وشيخ نعم الحافظ ابن القيم رحمه الله يبين أن ابن جرير هذا المنقول عنه ليس هو الطبري صاحب التفسير، إنما هو رجل من الرافض، رجل شيعي رافضي هو الذي قال بهذا، فظن بعض الناس أنه ابن جرير الطبري فنقلوه خلافا لابن جرير، وهذا تنبيه جيد من المقيم، لأنه يبعد من ابن جرير ذلكم الإمام المحدث أن يخالف الأحاديث الكثيرة في غسل القدمين ويقول بأنها تمسح مسحا، هذا يبعد عن ابن جرير، فصار التنبيه جيدا في باب. قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: وأما حكايته عن ابن جرير فغلط بين، وهذه كتبه وتفسيره كله يكذب هذا النقل عليه، وإنما دخلت الشبهة لأن ابن جرير القائل بهذه المقالة رجل آخر من الشيعة يوافقه في اسمه واسم أبيه، وقد رأيت له مؤلفات في أصول مذهب الشيعة وفروعهم، لأن صار الخلاف الذي نقل عن جرير إنما هو شخص آخر. وأوجب بعض أهل الظاهر المسح والغسل جميعا، يمسح ويغسل. أما القائلون بالمسح فلا حجة لهم بعد ورود الأدلة الشرعية المتواترة في الأحاديث النبوية، فلا حجة في ترك ذلك. وأما الآية الذي يستدل بها أهل البدع: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على رواية على قراءة الجر، فقد ذكر العلماء توجيهها، أحد التوجيهات أن قراءة الجر جرة للمجاورة، جرة بسبب المجاورة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بمجاورة برؤوسكم، وهو مشهور عند العرب في أشعارهم وكلامهم، ومنه قولهم: هذا جحر ضب خرب. خرب وصف لماذا؟ لجحر، ومع ذلك جرة لمجاورته ضب. ومنه قوله تعالى: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. أليم وصف لماذا؟ للعذاب، وذلك جره مجاورة اليوم. التوجيه الثاني: أن السنة بينت ترجيح قراءة النص، فهي القراءة الأشهر، وهي القراءة الموافقة للأحاديث المتواترة. الثالث: توجيه الثالث أن قراءة الجر محمولة عن مسح الخفين، فهم قالوا مراد بهم مسح الخفين، وهذا يعني فيه شيء من البعد، لأن الآية في سياق ذكر أعضاء الوضوء عموما بدون الحائض وهو الخفان. الرابع: أن المراد بالمسح الغسل، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فيكون المسح في حق الرأس على ظاهره، وفي حق القدم الغسل. وقد وجد في كلام أهل اللغة ماذا إطلاق المسح على الغسل، قد جعل ابن عباس قال: ما أجد في كتاب الله إلا غسلتين ومسحتين، هذا مما استدلوا به أيضا على مسح القدمين. والأثر عنه وإن صح محمول على الغسل الخفيف، فإنه في لغة الحجاز، نعم عند أهل الحجاز يطلقون على الماء الغسل الخفيف مسحا، يقولون تمسح في وضوئه، أي غسل غسلا خفيفا، فالمراد الغسل الخفيف. وجاء أيضا عن أنس ما يفيد أنه ما يفيد المسح على القدمين، وقد بين العلماء على أن الأثرين محمولان على الغسل الخفيف، فإن الغسل الخفيف يطلق عليه تمسح. وبعضهم يقول أراد أن يبين، يقول أنس بن مالك إنما أراد أن يبين الآية ليست صريحة، وأن الأحاديث هي التي بينت الغسل. على كل، هذا هو ما يحمل عليه الأثر الوارد عن عباس وأنس جمعا، بين ماذا؟ حملا وتحسينا بالضم، ويبعد أن يخالف ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل قدمه، فكان حمله على هذا لا بد منه تحسينا بالظن بهم رضوان الله تعالى عليه. وما سيخالفون الأحاديث المتواترة وأفعال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومما يدل على الوجوب الغسل: ويل للعقاب من النار، فالمسح لا شك أنه سيترك كثير من قدمه إذا ما تمسح تمسحا، كيف يشدد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث إذا ترك شيئا من عقبه يقول وين العقاب من النخل؟ فأين الكعب؟ أين الكعب؟ عندك العظم النازل بين مفصل القدم والساق، عظم واحد يعني في الجهتين، عظمان ناتان في الجهتين. هذا الجمهور على هذا، على أن العظمان ناتان في جهتي القدم بين مفصل القدم والساق، خلافا للحنفية الذين قالوا الكلمات في كل قدم كعب واحد، والكعب عندهم هو العظم الذي على ظهر القدم عند معقد الشراك، عند معقد الشراك قبل الوصول إلى المفصل. فهذا قول باطل. من يرد عليه حديث يدل على بطلانه؟ آخر هو سيقول يغسل إلى الكعبين، ما فيه هذا قول الكعبين تقصد؟ لا، بس يعني هذا في رد عليه من حيث قالوا كعب عظم واحد، لكن سيقول لعله أراد القدمين، لكن الحديث ما يساعدهم لأنه أفرد القدم وغسل رجله اليمنى إلى الكعبين. أحسنت أيضا. وين العقاب من النهر؟ لا بس قد يستدل، لكن هم سيقولون نعم يضيف العقد إليه. نعم نعم، ما جاء في حديث تسوية الصفوف، قال النعمان وأنس كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحب ومنكبه بمنكب، فلا يمكن تلازق الكعب بالكعب إلا إذا فسر بالعظمان الناتان. أما على التفسير أنه العظم الذي على ظهر القدم كيف يقصر الإلزاق؟ يبعد جدا. نعم، حديث أبي هريرة في طارق الغرة حتى شرع في الساق، يعني جاوز الكعبين. طيب كثير ما يرد عليهم به كثير، وكان مما يعني استغرب منهم عند تفسير الصحف كيف سيصنعون على هذا التفسير الذي فسره بأنه يلزق كعبه وكعب صاحبه ومنكبه منه. ونسينا النبه يعني على يعني في تسوية الصفوف، يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القول بأنه ألزق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، إنما ثبت من فعل الصحابة. والإلزاق استصعب في جميع الصلاة حتى عند القيام، لكن لعله حصل منه الإلزاق في بداية الأمر لبيان أو لماذا لتسوية الصف حتى يحصل المحاذاة ثم يتمون، وإلا فمن المستصعب أن تبقى الكعب ملزقة بالكعب. قال فكان أحدنا يلزق، وهو في حكم المرفوع لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فقط أردنا أن نبين أنه ليس من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام في تسوية الصفوف. وأيضا مما ينبه عليه على أن بعضهم ربما قال ألزق العقب بالعقب، وهذا خطأ، العقب مؤخرة الرجل، فيحتاج إلى ماذا؟ كيف يلزق الكعب العقب بالعقب؟ كل واحد يلي الآخر ظهره، فالكعب بالكعب التي تلزق، أما العقب بالعقب ما يمكن إلزاقها إلا بأن يلي كل واحد من الآخر ظهره. هل الكعبان يدخلان في غسل الرجل؟ نعم، كما تقدم في المرفقين الجمهور على أنهما يدخلان في غسل الرجل. الحديث أبي هريرة ثم غسل ماذا قدمه حتى أشرع في الساق، يعني جاوز الكعبين قليلا. وأما الآية إلى الكعبين فإلى محمولة إلى أن إلى مع، يعني ليست إلى الغاية بمعنى أن الغاية لا تدخل، بل تكون بمعنى مع. الزيادة على ثلاث غسلات للعضو الواحد، لأن في الحديث ثم غسل ثلاثا ثلاثا، الزيادة على الثلاث يستحب أو يجب؟ لا يجوز. لا يجوز من البدع. قال الحافظ رحمه الله في الفتح قال أحمد وإسحاق وغيرهما لا تجوز الزيادة على الثلاث. وقال ابن المبارك لا آمن أن يأثم. وقال الشافعي لا أحب أن يزيد المتوضئ على ثلاث، فإن زاد لم أكرهه أي لم أحرمه، لأن قوله لا أحب يقتضي الكراهة، وهذا الأصح عند الشافعية. إذن ما ذهب إليه أحمد وإسحاق من عدم الجواز هو الصحيح. حديث من زاد على الثلاث فقد أساء وتعدى وضرب. عمن أمر شعيب عن أبي عبيد إسناد حسن. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تنبيه يعني على الحديث جاء في بعض الفاظ من زاد أو نقص فقد أساء وتعدى وضرب، زيادة أو نقص شاذة. نعم ما ثبتت. من زاد أو نقص فقد أساء وتعدى وضرب، فقول أو نقص شاذ. لا، الغسلة الواحدة المراد غسلة لجميع القدم، مثلا غسل اليدين، غسل القدم، غسل كذا. الغسلة الواحدة هي التي تعم، لو بقي مكان ما أصابه وكملها تعتبر غسلة ثانية أو هي من تمام الغسلة الأولى؟ تمام الغسلة الأولى، غسل وجهه غسلة، بقي موضع ما أصابه الماء، أخذ ماء وغسل ما تبقى، هذه هي الغسلة الأولى أيضا، ما زالت من تمام الغسلة الأولى. فالغسلة الأولى معنى تعميم العضو كاملا بالغسلة، ثم الثانية تعتبر زيادة، ثم الثالثة تعتبر من باب التحسين، من باب الإحسان الأكثر. فلو أنه غسل المرة الأولى غسلة وما أصاب بعض الموضع، فغسل الغسلة الثانية فأصاب الموضع ذا، فيكون الغسلة الثانية في حق الوجه كامل، وفي حق ذلك الموضع تعتبر غسلة واحدة. الموضع ذاك الذي ما أصابه في المرة الأولى في المرة الثانية تعتبر هي الغسلة الأولى في حق ذلك الموضع الذي ما أصابه في الغسلة الأولى. ولا لا بأس، أهم شيء أن يعمم الماء. ولعل من الحكمة في التكرار والخلاف، لعل من الحكمة في ذلك أن الإنسان قد يفوته في الغسلة الأولى مواضع يسيرة لا يتنبه لها، ففي الثانية والثالثة يعمم العضو كاملا. لكن على القول، وسيأتي معنا الاقتصار على واحدة سيأتي، فعلى القول بالاقتصار بواحدة لا بد من تعميم العضو كاملا، لا يبقى منه شيء. قال البخاري رحمه الله وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أم كان ينبغي ذكر كلام البخاري هنا. طيب الاقتصار على غسل أعضاء مرة واحدة هل يجزي؟ يجزي بشرط استيعاب العظمى. قال النووي رحمه الله في شرح المعذب أجمع العلماء على أن الواجب مرة واحدة، على أن الواجب مرة واحدة، ومما نقل إجماع فيه ابن جرير في كتاب اختلاف العلماء، هل هو مطبوع هذا الكتاب؟ اختلاف العلماء لابن جرير. نعم مطبوع اختلاف العلماء، كتاب طيب. وهناك أيضا آخر له كتاب اختلاف العلماء، لا لا الطحار، وأيضا بقي ثالث المروزي اختلاف الفقهاء، ثلاثتها مطبوع، يذكرون بعض المسائل المختلف فيها بين الفقهاء ويرجحون بالأدلة. المروزي والطحاوي متقدمان. من الثالث؟ ابن جرير. ثلاثتهم متقدمون. قال وحكى الشيخ أبو حامد وغيره أن بعض الناس أوجب الثلاث، وحكاه صاحب الإبانة عن ابن أبي ليلى، وهذا مذهب باطل لا يصح عن أحد من العلماء، ولو صح لكان مردودا بإجماع من قبله وبالأحاديث الصحيحة. فما الدليل على إجزاء مرة مرة؟ حديث ابن عباس البخاري توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، حتى في المضمضة والاستنشاق، حتى في الاستنشاق والاستنثار. شكيت. نعم عندك يا أبو موسى خطة في الاستنشاق، الاستنشاق والاستنثار جاء في حديث استنثروا مرتين لا لغتين من ثلاث، فما يجوز أن يفعل مرة واحدة في مضمض الاستنشاق، في الاستنشاق يعني والاستنثار يجزم لهذا الحديث، حديث ابن عباس يبين. فيكون قوله استنثروا مرتين لا لغتين أو ثلاثا على سبيل التأكيد والاستحباب، استحباب مؤكد في حق الاستنشاق يتأكد التكرار على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. قد يقول قائل قوله توضأ مرة مرة في غير الاستنشاق لذاك الحديث، ما هو الجواب؟ حديث ابن عباس توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، يقول محمول على أنه مرة مرة في غير الاستنشاق، وأما الاستنشاق والاستنثار ففي حديث ابن عباس أيضا في السنن، قال عليه الصلاة والسلام استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. فما هو الجواب؟ يعني قد عام مخصوص له، وقد جاء حديث ابن عباس بالتفصيل، حديث في البخاري أيضا، لعل هذا مختصر من ذاك، فهو فيه قال أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أدخل يده ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل يده اليسرى، وصف الوضوء كاملا ومنها المضمضة باستنشاق، ذكر غرفة واحدة. حديث ابن عباس في البخاري. نعم ارفع صوتك. الراجح ان المضمضة والاستنشاق يكفي في غسلة واحدة، يكفي مرة واحدة في الاستنشاق، والثانية والثالثة مثلها مثل بقية الأعضاء مستحب. وقد نقل عن مالك الخلاف أوجب الغسل مطلقا ولم يوقت بمرة ولا مرتين ولا ثلاثا، ذكروا عنه ابن قدامة، ولكن كثير من فقهاء المذهب يحملونه على أنه واحدة هي الواجبة. وحكى ابن قدامة في مغني قال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز الوضوء ثلاثا ثلاثا إلا غسل الرجلين فإنه ينقيهما، بمعنى أجازوا في غسل الرجلين أن يزيد. على كل ما الصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور من جواز الاقتصار على مرة ولا يزيد على ثلاث كما تقدم في الحديث المتقدم. طيب فإذا خلط بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثة، نعم قد جاء في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح رأسه مرة، ولكن الأفضل أن تكون ماذا على كيفية واحدة ثلاثا ثلاثا، لأن هذا أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا ثلاثا إلا مسح الرأس، مسح الرأس سيأتي معنا أنه لا يتكرر، لكن في غير مسح الرأس تكراره ثلاثا ثلاثا أو مرتين مرتين. وفي حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، فإذا زاد على الثلاث ماذا يصير حكم الوضوء؟ تعدى وظلم وأساء والوضوء باطل وصحيح؟ صحيح نعم، لأن الزيادة هي المردودة عليه، الوضوء قد صح بالثلاث والزيادة رد عليه، وسيأتي معنا إن شاء الله. قال النووي إذا زاد على الثلاث فقد ارتكب المكروه ولا يبطل وضوء، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة. وحكى الدارمي في الاستذكار عن قوم أنه يبطل كما لو زاد في الصلاة وهو خطأ ظاهر، فإذا شك بين الغسلتين والثلاث يبقي على الأقل، يبني على الأقل ويزيد ثالثة، لكن إذا حب أن يكمل الثلاث يريد أن يعمل بالأفضل له أن يبني على الأقل. كذلك في الصلاة لأنه الوزاد سيزرع كعب. يبني على الأقل، لأنه إذا أراد أن يأتي به الثلاث يبني على الأقل. بعضهم يقول كما ذكرتم، لكن هذا يعني خلاف قول الجمهور. الجمهور على أنه يقتصر على أنه يبني على الأقل ويزيد. ورجح هذا النووي. طيب نقرأ حديث الذي بعده. قال وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود. لماذا ما اقتصر على حديث عثمان؟ قد فيه أنه مسح برأسه. زاد حديث علي الحافظ كيف؟ يعني هنا صرح بالعدد واحدة، من أجل هذا أشار إلى حديث علي، من أجل زيادة واحدة صريحة في المسألة. وهذه مسألة فيها خلاف، فالجمهور على أن الرأس يمسح مرة واحدة. لهذا الحديث حديث علي، الحديث عبد الله بن زيد ثم مسح رأسه، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. حديث عثمان أيضا ظاهره أنه مسح واحد. نعم، هذه أدلتهم، وهذا هو الذي عليه الأكثر. دار الشافعي وأحمد في رواية الاستحباب تكرار المسح إلى ثلاث. الحديث توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، حديث عثمان بن عفان في صحيح مسلم قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا. ولعله مختصر من ذلك من الحديث الطويل، وتكون إشارة إلى أنه يكرر، لكن في الحديث نفسه ليس فيه في تكرار في مسح الرأس. ولعل بعض الرواة سمعوا الإطلاق من حديث عثمان ثم فصلوه، ومن ماذا ذكروا الأعضاء عضوا عضوا وزادوا في مسح الرأس أنه ثلاثة. فزيادة ومسح برأسه ثلاثا في حديث عثمان قد جاء في سنن أبي داود وسنن البيهقي في حديث عثمان نفسه، ولكن أشار أبو داود عقب الحديث إلى أنه غير محفوظ. قال أو أشار في كلامه إلى أن أكثر رواية الحديث وأسانيده بزيادة بدون زيادة ثلاث مرات، وكذلك البيهقي في الكبرى بين قال والأحاديث الصحيحة ماذا تدل على أنه اقتصر على مرة واحدة أو كما أو بمعنى كلام البيهقي في الجزء الأول صفحة 62 موجود عندنا في كتاب المرجع. والحافظ البيهقي اعترف بأنها على صنعة المحدثين حديث ضعيفة، مع أنه هو نفسه يقول مع أن أصحابنا قد احتجوا بهذه الأحاديث لكنها غير محفوظة. فالبيهقي شافعي وخالف مذهبه في هذه المسألة، يعني أشار إلى ضعف الأحاديث التي احتج بها أصحابه في هذه المسألة، لكن أبوه بقى على مقتضاها، يعني يقول باب ما جاء في غسل الثلاث، لكن ليس بصريح أنه اختار هذا القول بل بيّن ضعف الأحاديث. وقد جاء في حديث علي عند الدارقطني أيضا ما يفيد ذلك، وهو كذلك غير محفوظ في إسناد أبو حنيفة، وقد خالفه الحفاظ في ذلك. وهذا أيضا ذكر في الباب أحاديث ضعيفة واهية كما في التلخيص للحافظ. فالاختصار على مسح الصحيح ورجاه الشيخ الإسلام ابن القيم. بقي الحديث عثمان ما هو الجواب عليه؟ توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، هذا الحديث في صحيح مسلم. نعم عندك مبين بحديث عثمان نفسه في الصحيحين، ميز ذكر ثلاثا في جميع الأعضاء إلا الرأس فلم يذكر لفظ الثلاث. ويبينه أكثر حديث علي بن أبي طالب الذي فيه التصريح بأنها مسحة واحدة، بأنها مسحة واحدة. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.